الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. في المقام السابق في كتاب الله عز وجل لهذا المقام الكريم في الآيات 46 47 48 من سورة التوبة، الآيات 46 47 48 من سورة التوبة، المقام السابق لهذا المقام يقطع بأن كل من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى الخروج إلى تبوك كان منافقا، وأن كل من لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى تبوك كان مؤمنا حتى ولو لم يخرج، كالثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع العامري. ذكرت ذلك البارح وبينت أن الاستئذان المذموم هو استئذان المنافقين، وأنه إنما لا يستأذنه عندما قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والآخرة دل على أن كل من لم يستأذن رسول الله في التخلف عن تبوك كان مؤمنا حتى ولو لم يحضر المعركة بالفعل ولم يخرج معركة. وأشرت إلى أنه قد يفهم فاهم من الناس العجلين في فهم كتاب الله، والذين قد يحاولون أن يضربوا بعض الآيات ببعضها فيقول الحين أنت توف تذكر لنا أن الاستئذان الذين استأذنوا رسول الله كانوا مذمومين منافقين، وأن الذين لم يستأذنوه كانوا مؤمنين، فماذا تقول في الاستئذان في سورة النور عندما قال وجعله من أكمل صفات المؤمنين، يعني جعل الاستئذان ملفظ من أكمل صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يعني عكس المنافقين تمام. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اسمعوا شو يقول له: فأذن لمن شئت منه، يعني ما هو إذن لكل واحد يستأذن يقول له روح اطلع، ما يقول كل من استأذنك إذا له، لا لمن شئت. وكلمة لمن شئت كأنها تنبه حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأولى الناس بالعلم بكتاب الله وهديه وما أنزل الله عليه من كتابه وبين الناس ما نزل إليهم، أن قوله لمن شئت هذه طبعا مثل ما يقول إياك يا عن اسمع يا جر، يعني لا يتجرأ كل واحد على أن يستأذن، لأن كل ما هو لما قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على من جامع لما دعوا سيستأذنوه، ربما يستغل هذه من في قلبه مرض في مجلس النبي والسأذن، فلو قال فأذن لمن فقال له فمن استأذنك فأذن له، يدخل هؤلاء المنافقين الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين، لأن بعض الناس في الحالة النفسية لو أني أنا قاعد أدرس مثلا وقام واحد من هنا وطلع وقام واحد من نص الحلقة وطلع وقام واحد من هنا وطلع اتبعه الناس وبدوا يخرجون، هذا حال نفسي، اندفاع نفسي لا يعني تلقائي بدون يعني مقصود بدون قصد في بعض الناس إذا شاف واحد يبكي يعني يبكي مثله وهو ما يدري وش يبكي عليه. بعض الناس قد يرى إنسانا يبكي فيبكي مثله وهو ما درى وش يبكي. وتقول خنساء تقول في أخوها صخ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة تلوح ليوم نحسي وما يبكينا مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسف. فمن طبيعة النفس البشرية إنها تقلد، تميل للتقليد. لو شفت ناس يضحكون ضحكت وأنت ما تدري وش يضحكوا، وناس يبكون بكي وأنت ما تدري وش يبكون، ولو جلست جماعة كلهم النوم والنعاس راقي فيهم أخذك النعاس معه، وأنت يمكن ما كنت لو أردت النعاس يجيك، لكن لو تدوم بدوا يتناومون يتنم معه. ولذلك لأصحاب السيارات والجامع والسيارات اللي ممنوع النوم عند السائق، لأن إذا نام جنب السائق نام السائق معه تلقائيا بدون ما يدري ولا شيء. فإذا كان إذا جلسوا في حلقة النبي محمد في أمر جامع كطلب العلم أو كدراسة أمر من الأمور أو أمر شورى أو صلاة جامعة أو أمر من هذه، علمهم أنه لا يخرج منهم أحد حتى يستأذن. طبعا هذا ما هو بس في هذا الأمر، هذا من طبيعة الإسلام، من طبيعة الإسلام وما يرفع درجات العباد إلى الله عز وجل وما يقربهم زلفى من رب السماوات العلى، إنك إذا كنت جالس إذا دخلت مجلس تستأذن وإذا خرجت من المجلس تستأذن كل الجالسين، لا تستأذن الكبير فيهم. كان الرسول هو أكبر الموجودين عليه السلام، ثم بعدين ولي أمر المسلمين، ثم من ينوب مناغه ويقوم مقامه، ثم كل جماعة لهم واحد كبير من طلبة العلم أو غيره يقتدون بأمره وينتهون بنهيه، فأيضا لا يخ حتى يستأذن. روى أبو داود والترمذي أولا ربنا يقول في القرآن في سورة النور يبين في سورة النور رب تبارك وتعالى يعني من أخلاق أهل الإيمان وصفات المؤمنين، أنكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني تستأذنوا. وأضف إلى وقال وتسلموا على أهلها، يعني يقولوا السلام عليكم. وكان النبي محمد يحرص حرصا شديدا على تعليم المؤمنين هذا الخلق، وعلمهم كيف يكون أيضا يعني كيفية الاستئذان حرفيا. لما جاء واحد دخل استأذن قال أدخل، قال لي واحد من اللي عنده يخرج فعلمه الاستئذان. قال أدخل، قال اخرج فعلمه الاستئذان. وقول السلام عليكم أأدخل؟ فإن أجابوك قال ادخل، فإن لم يجيبوك قل المرة ثانية السلام عليكم أأدخل؟ فإن أجابوك ادخل، وإن ما أجابوك جيك مرة ثالثة لا غير، مالك مرة رابعة، لا تقول المرة الرابعة، المرة الثالثة السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف قلبك راضي عن صاحب البيت. وبعض العلماء يقول أتمنى، يقول بعض العلماء أتمنى إني أجدت واحد علشان أستأذن عليه وأقول له السلام عليكم أأدخل، وبعدين يقول لي لا تدخل. يقول ودي إني واحد يقول لي ويذهب قلبي طيب من عنده، ما أغضب عليه ولا أصمت عليه. طبعاً من كبار التابعين الذي أمركوا أصحاب النبي الحزن يقول ودي أطبق الآية دي على نفسي، إني أدي أستنى أنا يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لا تدخلوا بيت غير بيتكم حتى، هذا من أدب الإسلام. وإن كان أكثر الناس ضيعوا وإن كان أكثر الدعوة، مع أن الحين يحطوا سماعات عند الأبواب يسمعها اللي جوا، فلو دق الجرس حل اللي فيه سماعة وقال السلام عليكم أدخل، فلو قال وعليك السلام من؟ لا تقول أنا، لأن نفسه جاء واحد مرة دق عليه الباب وقال السلام عليكم، قال من؟ قال أنا، فبدأ النبي يقول أنا عليه الصلاة والسلام أنا ثلاث مرات، كأنه يقول هي أنا دي تعرف مين اللي عندي أنا، هذا ضمير متكلم، ولا بدي كنت إنك ما كل الناس يعرفون لهجتك ويعرفون لغتك ويعرفون أنك أنت ابنها، قد يكون السائل أجنبي، فلك اللي قال له أسأل فلان، فإذا قال أسمان قل فلان، لا تقول أنا. هذا النبي عليه السلام كره الرجل لما قال السلام عليكم أدخل، قال ما قال أنا، قال أنا أنا أنا، كأنه يعني يعاتبه على أن كلمة أنا لا تعرف بصاحبها، ما كل الناس يعرفون اللهجة والصوت ويعرفون أن هذا فلان اللي ذن ولا ما نأذن له، فتقول أنا فلان. فإن قال لك ادخل وأنت مطمئن وسلم على أهل الدار، يعني السلام الأول استئذان، السلام لو أنت عند الباب، السلام استئذان، لأن لما قال حتى تستأنسوا لا تدخل وجه قرب حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وطبعا عند الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن إذا دخلتم داخل البيت، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة فينا، يعني لا تكتفي بالسلام اللي برا اللي عند الباب وانت برا، لكن إذا دخلت عليهم في الدار وأذنوا لك سلم عليهم مرة ثانية، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني كأنك لما تقول لهم يا أهل الدار السلام عليكم كأنك سلمت على نفسك، لأنك تجل لهم السلام ولك السلام أيضا، تجب لهم الأمن والطمأنينة، وتجب لنفسك الأمن والطمأنينة أيضا لك، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركاته. روى أبو داود والترمذي بسند حسن، وطبعاً الترمذي قال هذا حديث حسن، أبو داود ما تكلم فيه، إنما رواه من طريق أحمد بن حنبل رحمه الله عافاه ورضي عنه، ورواه الترمذي ووصفه الترمذي بأنه حديث حسن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، فإذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم يقول فليسلم، يعني عند الدخول يقول السلام عليكم، وعند الخروج أيضا السلام عليكم. يقول بعض الخرافيين إذا طلع إذا طلع يبكي قال الفاتحة، نقرأ الفاتحة، بعض الخرافيين إذا جلس بدل يقول السلام عليكم يطلع بالهدي النبوي يقول يلا نقرأ الفاتحة يا جماعة، نقرأ الفاتحة إما على روح فلان ولا عمياني كده، مع أن أنا قريت في كتاب أظن الشرح العشموية لشارحه في أولى ابتدائي في الأزهر، وهو يتكلم عن المحشي، عن المحشي يتكلم عن صاحب الكتاب، صاحب الحشي على العثماوية في مدن مالك يحش عن الكتاب، يقول إنه زار فلانا، فلما أراد أن ينصرف قال اقرأ لنا الفاتحة، يقول الشيخ اللي هو مؤلده ما أمرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف، يعني أمرنا بالسلام عند الانصراف، هذا اللي ثبت عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن هدي الإسلام، وأما كنا نقرأ الفاتحة ما أمرنا، يقول الشيخ أظن العشماء أو شارحه ما أمرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف، يقول قلت يا شيخ الأمر سهل، يعني وش اللي فيها لو قرينا الفاتحة، وطبعا ما ضر الدين إلى كلمة الأمر سهل، ما ضر الدين إن يجيك واحد يقول يا شيخ وش فيها، وش فيها لو رحت عند القبر وسلم وبدأت تتمسح بالجدران، ما هو الشاعر يقول أمروا على الديار ماذا يقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديار، يا أخي هو ذا قرآن أنت بيجيبوني ذا ولا شعر واحد مخبل لا يستدل به ولا تقوم بحجة بشريعة الله، لا تقوم بحجة بشريعة الله. يقول الرجل فلنت في ليلتي هذه اللي قال فيها الأمر سهل،
اللي لما قال له اقرا الفاتحة قال ما أمرنا الشيخ يقول ما أمرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف. إحنا ينبغي لنا أن نتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما أمرنا بشيء إلا لمصلحتنا، وما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، ولا شيئا يبعدنا عن الله إلا حذرنا منه ونهانا. لا يوجد حرف واحد ولا مشكلة واحدة يحتاجها الناس في معاديهم أو معاشهم إلا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل انتقال رجلك العلا. ما في خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه، إما بقاعدة عامة أو بالجزئيات في نفسه نص على نفس الجزئية، إن هذا لا يجهل لي. فلما قال ما أمرنا بهذا الانصراف يقول فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعاتبني معاتبة شديدة على قولي الأمر سهل. فبيجيب شريعة من عندك ويقول الأمر سهل، الأمر ما هو سهل. أشوف اللي النبي قالوا استمسك يا أخي، كان النبي بالصحابة يدورون كيف يجلس وللغاية، وعلمنا مثل ما قال الرجل اليهودي لسلمان أو لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد علمكم نبيكم كل شيء، لقد علمكم نبيكم كل شيء. يقول قلت أجل يعني صحيح، علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى إذا جلست في الحمام والكنيف والمرحاض كيف نجلس؟ يعني هل نجلس متجهين للشرق للغرب للشمال للجنوب؟ هل نجلس واحنا نصبر رجلينا تماما، ولا نصبر رجلي ورجلي الثانية تصير نازلة شوية، اليمين تصير ارفع من اليسار، ولما نيجي نقوم كيف نقوم وكيف نستجمر وكيف نستنجي، واذا طلعنا من اذا دخلنا الحمام وش نقول؟ بأي رجلي ندخل وبأي رجلي نخرج؟ اذا جينا نخرج بأي رجلي نخرج؟ واذا دخلنا علمنا كل شيء، علمنا كيف نطعم وكيف نشرب وكيف نلبس وكيف نعطي أهلنا وكيف نخرج وكيف نفعل، وإذا دخلنا الدار وش نقول، وإذا جينا ناكل وش نقول، وإذا جبنا نقول وش نقول، وإذا جينا سيارة جديدة ولا ولا ولا, ولا مركب جديد وش نقول، وإذا عملنا كذا وش نقول، وإذا تزوج المرأة الرجل المرأة وش يقول إذا دخلت عليه أول مرة. علمنا كل شيء، فما في حاجة علشان الناس يجيبون من عندهم الشريعة، ما في حاجة عشان نجيب حسنات المبادئ والمذاهب الخربانة من الشرق والغرب. عندنا دين كامل شامل، يقول الله في اليوم وهم في عرفه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما ترك صغيرة ولا كبيرة شيء يقرب إلى الله إلا ذكره وبينه ودعا إليه، ولم يذكر شيء ولم يترك شيء أن يضر الإنسان في دينه أو دنيا معاشه أو معاده إلا حذر منه ونهى عنه، إما بخصوصه أو بقاعدة عامة، إما بخصوصه هذا أو بقاعدة عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة مثل هذا ومثل غيره. فالاستئذان قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، فالاستئذان اللي يأتي به المنافقون مذموم لأنهم كذبة محتالون ويسعون على تفريق شمل المسلمين وتفريق جماعتي. وأما إذا كان أنت كنت يا محمد في أمر جامع ومعك أصحابك، شوف ترى اللي يستأذنك منهم للقيام، وطبعا أيضا إياك يعني واسمعي يا جار، لأن إذا كان اللي يستأذن للقيام هو الكامل في الإيمان ما يقدر واحد من الجالسين كلهم يقبل بدون استئذان، سواء قلبه مؤمن أو قلبه خرب، لأن ما دام جات الآية ونزلت فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، وطبعا لمن شئت منهم ما يعني عملية ان اختيارهم يعني بشكل سبهلة، لا ما هو سبهلة، وإنما المقصود منه تفرس إن كان عنده في هذا لمحات إنه يريد تفريق الجالسين ويقومهم عنك ويخربهم، لا تأذن له. إذا لمن شئت لتطمئن قلبك بأنه لا يريد إلا الخير وإنه خارج لشبه عسر، فأذن لمن شئت منهم ولا تتركه سنستغفر لهم الله، إن يعني زدهم بدعائك لهم بأن يغفر الله ذنوبهم. وطبعا النبي لو دعا بالاستغفار لهم ما يستجب له فيه، لو دعا سنوات بأن الله يغفر للمنافق إلا الله يعلم أنه يموت على الكفر ما استجاب الله له. قلت له في صلاة عبد الله بن أبي لما عمر جاء يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر يمسك الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول يا نبي الله اتصلي على هذا الرجل لعرس المنافقين وهو القائد يوم كذا كذا القائد يوم كذا كذا توخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم والله لو أني أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة يغفر لك لاستغفرت له لو كنت أعلم إن أنا لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لكن أنا بستغفر هو قال لي استغفر أو لا تستغفر سواء عليهم استغفرت لهم أم لم زال يغفر الله له يعني استغفاري ما ينفعهم استغفاري ما ينفعهم استغفاري ينفع المؤمنين المؤمنين اللي ينفعهم لأن أصل الشفاعة استغفار نوع من الشفاعة والشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين أما الكافر لا تنفعهم شفاعة الشافعي الكافر لو جاء كل الأنبياء يشفعوا في كافر ما رحمه الله ذرة واحدة لو جاء ملائكة السماء يشفعوا ولن يفعلوا لأنهم عندهم علم من الله العلم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فشرط الشفاعة المقبولة شرطان أساسيان أن يأذن الله للشافع بالشفاعة وأن يرضى الله عن المشفوع والله لا يرضى عن الكافرين والسلام ولذا قال فيهم فما تنفع شفاعة الشافعي لكن أهل الإيمان يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصر إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم فأهل الإيمان مرحومين برحمة الله وتنفعهم شفاعة الشافعي والواحد منهم لو كان مقصر في الطاعة ويحب واحد من أهل العلم أو أهل العلم إذا تقبله الله ورفع درجاته ينفع هذا المحب معه وكذلك إذا كان لك عيال وذرية وأنت تسعد في الآخرة إذا شفت عيالك معك في جنات النعيم وزوجاتك معك في جنات النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء يعني ما نقصنا العالي عشان ننزله إنما رفعنا النازل للدرجات العليا ومثل ما قلت في الحديث القريب الملائكة اللي يطفون بطرقات يلتمسون مجالس الذكر وإذا سألوا الله عنهم قال هم يفعلون يمدحون يعبدونك ويقدسونك ويمجدونك ويطفون الجنة فأخذوا النار فيقولوا هم الجلساء لا يشقى جليسهم فيقول ما لكم منهم يا رب فيهم عبد الخطاء جاء لحاجة فيقول الله هم الجلساء لا يشقى لهم جليس يعني ماذا إن هيأ الله سعيدا لأناس فإنهم سعداء يعني هذا من فضل الله على الإنسان أن يلقى رفيقا طيبا وصديقا حبيبا مواتيا لدين الله وكتاب الله وسنة رسوله لأن الجليس الصالح كحامل المسك والجليس السيء كنافخ الكيد فحامل المسك إما أن يهديك يعني يعطيك مجانا أو تبتاع منه يعني تشتري منه أو تشم غصب عنك وعنه ريحا طيبة منه لأن طيب ما يمسك ريحه يفوح عليك وعلى غيرك غصبا على صاحبه إما أن يحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فالبعد عن الشربين خير كبير اللهم إذا كنت عندك قدرة وسياسة وحنكة ومقدرة على العلم إنك تفيدهم إذا جلست معهم يعني تنصحهم عن المعاصي اللي هم فيها ما تروح تسكت وتقعد وتسكت لعلك جيك وصلاة لا تقعد تقول خليني أقعد معهم لعلك تجيني فرصة أنصحهم لا إن كنت قادر وعندك لباقة وعندك إدراك وعندك وعي وعندك حكمة وعندك علم وعندك موعظة تعرف بالحب الحسنى روح عندهم ادعوهم إلى الله عز وجل لعلهم ينتهون فتنتفع لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يقول صلى الله عليه بن أبي طالب يوم فتح خيبر فالله يقول فأذن لمن شئت فدل ذلك على أن الاستئذان في مجلس يعني في مجلس علمي أو في غيره ينبغي أن لا يخرج إلا إذا استأذن إذا كان ذلك ممكن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هنا بدأ الآيات اللي قالتها الليلة هذا المقام الجديد ذكر فيه 3 آيات وهي 46 والسابعة والأربعون والثامنة والأربعون لسورة التوبة
ذكر فيها مقاما
في قواعد كثيرة في هذا الآيات الثلاثة. الآيات اشتملت على قواعد من قواعد أهل العلم وعلى أمور ينبغي أن يتفطنها الناس وأن يعرفوها.
أولها يقول الله يقول يبين مكر المنافقين وخبثه ودعاه، ويعلم النبي محمد، النبي محمد اللي هو الله عز وجل ما توفاه حتى له حتى زوى له حتى زوى له مشارق الأرض ومغاربها، وأعلمه أن ملك أمتك سيصل إلى ما زوى إليه زوى إليك من الأرض. يعني ما 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 فارق الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلامه عليه إلا وقد زوى الله له مشارق الأرض ومغارب يصل إليها الإسلام. كل أرض وصلها الإسلام بعد النبي محمد وإلى يومك هذا أطلع الله نبيه عليها، وعرف ملك أمته شافه بعيونه قبل ما يوجد بألف سنة وألف وأربعمية وعشرين مثل سنتنا هذه اللي احنا فيها. كل ما أرض يصلها الإسلام الله أطلع عليها نبيه. لكن مثل ما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول، يعني ما بيعلمه كل الغيب. ويجي الخضر يقول لموسى لما دلع العصور ودخل من قاره في البحر، يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصور من هذا البحر. علم العباد علم محدود، علم العباد سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل غيرهم محدود، ما يعلم كل شيء لا العلم غير لله وحده. عالم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه ماذا يعلمها نبي ولا ملك ولا ملك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل حركة سكن الله عند علمه، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. لكن يقول المنافقين هذول اللي استأذنوك وأذنت لهم، أنت لو صبرت شوية كان يتبين لك، لأنهم كانوا مصرين مصرين قبل أن يجيئوا إليك واستأذنوك على أنك لو أذنت لهم ما خرجوا، ولو لم تأذن لهم ما خرجوا. هم مصممون قبل ما يجونك يستأذنون على أنهم لن يخرجوا معك، فلو أنك ما قلت لهم ما أذن لكم كانوا فضحوا عند المسلمين وجماعتكم. المسلمين طبعا ما يعلمون الغيب، في الصحابة من يناضل عنهم ويدافع عنهم، مثل ما قال بين سعد بن عبادة لما قال له إنك منافق، لما دافع عن عبد الله بن أبي لما قال لنبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت علي أهلي إلا خيرا، وما ذكروا إلا رجل لا أعلم عنه إلا خيرا، وما كاد يدخل معي على أهل إلا معي على صبوان بن عطف السلام. فقال واحد من سعد بن معاذ أو غير، يا نبي الله يعني قل لنا عليه، إن كان من جماعة ضربنا علقه، وإن كان من إخواننا كذا استأذنا في قتله. فقام سعد بن عبادة وهم الصالحين من عباد الله الصالحين، ما هو متهم بس يظن من الخير، شوفوا يكفف ويلملم وكل يوم جمعة يخطب بعد الجمعة ويذكر الناس وعظ الناس، وهو أعدى لله أعدى للإسلام من كل الكفار الظاهرين. عبد الله بن أبي أعدى للإسلام من الكفار الظاهرين، فهذا وش يدريه عنه إن هذا منافق؟ ما قالوا له ولا جاء بأي أن هذا منافق. فقال له الصحابي لما قال والله لا تستطيع تلمس ولا تقربه في معنى كلامه، قال له الصحابي قال إنك منافق وما ترى أنه تدافع عن المنافقين. فسكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية الآيات تبين أن هذا لما قال ولا تصلي على أحد، وصل على عبد الله بن أبي، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا حلو. فيقول ولو أرادوا الخروج، يبين قاعدة أنهم هؤلاء ما أرادوا الخروج من الأساس، هم عزموا على ألا يخرجوا من الأساس، سواء أذنت لهم بالتخلف أو لم تأذن لهم بالتخلف. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فيه واحد من المسلمين رآهم
يهتمون بأمر رسول الله؟ ما في واحد رأاه متمنى بين رسول الله، ما في واحد شايف منهم واحد منهم اشترى بعير عشان الحرب، ولا اشترى سلاح عشان الحرب، ولا جاب زاد عشان ما في، ما قاموا ولا تحركت نفوسهم ولا أيديهم ولا أبدلهم. فربنا يقول هؤلاء كذبة. لو أراد الخروج معك في تبوك، لو خرج الخروج ما لو أراد الخروج معك لو أراد الخروج لأعدوا له عدة. كنت تشوفهم وهم يأيئون كبقية المسلمين عندما أمرهم رسول الله بالخروج لجهتاؤه. بدأ كل الحركة اللي يجمع آداء، اللي يجيب مال، اللي يجيب سلاح طعام، اللي يجيب شراب، اللي يجيب كذا، اللي يجيب ناقة، اللي يجيب ناقتين، كل واحد منهم. عثمان جهز أكثر الجيش بماله، وغيره من الصحابة جهزوا أمرا كثيرا، بذلوا أموال من أعز أموالهم في سبيل نصرة النبي عثمان في غزوة تبوك يوم العسرة. قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وطبعا احنا عرفنا انهم ما اعدوا له عدة اذا لم يريد الخروج، ما رأيناهم اعدوا عدة اذا هو لم يريد الخروج. اسمع اللي بعدها، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله وسخط الله ولم يرضى الله عن خروجهم، حتى لو خرجوا ما رضي الله عنهم. الله يقول للنبي محمد وللمسلمين إلى يوم القيامة هؤلاء المنافقون لم يريدوا الخروج أصلا، لأنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ثبطهم يعني خذلهم. ويا الويل الويل للي يثبطها الله عن العمل الصالح، الويل للي يخذله الله ولا يعينه ولا يؤيده على العمل الصالح. لأن إذا كان عون الله للعبد مسعفا فأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ولذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما ينادينا المؤذن نقول حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أعنا يا رب السماوات والأرض، أعنا واعطنا من أعطنا حولا وقوة نستطيع بها على أن نأدي هذه الطاعة. تستعين بالله على وضوئك، وتستعين بالله على صلاتك، وتستعين بالله على طعامك، وتستعين بالله على شرابك وكل حركاتك وسكناتك. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف نفق. أنا بشرح قاعدة من قواعد علم التوحيد هي قد تدور في أفئدة أكثر من نفس علمائهم وعامتهم، وهي عندنا كلمة إرادة الله. كلمة إرادة الله وكلمة مشيئة الله وكلمة قدر الله. عندنا إرادة وعندنا مشيئة، عندنا إرادة وعندنا مشيئة وعندنا أمر، ثلاثة. إرادة هذه واحد، مشيئة اثنين، إرادة الله هذا واحد، مشيئة الله هذا واحد، أمر الله هذا واحد. الثلاثة دول إرادة الله ومشيئة الله وأمر الله حط مقابلها. هذه إرادة بمعنى المشيئة، المشيئة والإرادة بمعنى واحد. إذا كانت الإرادة بمعنى المشيئة فتسمى الإرادة الكونية القدرية. إذا كانت الإرادة بمعنى المشيئة تسمى الإرادة الكونية القدرية، وإذا كان الأمر بمعنى أمر قدري يسمى الأمر الإرادي الكوني القدري. وكل مشيئة وكل أمر قدري متلازمان. فالله عز وجل إذا أراد شيئا يعني إرادة كونية قدرية، إذا أراد شيئا يعني إرادة كونية قدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيأمر أمرا كونيا فيكون الشيء. كونوا حجارة، كونوا فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، فكانوا قرادة خاسئين. لما عتوا عن ربهم قلنا لهم كونوا قرادة، كانوا على طول في الحال، تحولوا من آدمين إلى قرادة، بس ما عاشوا، لأن ولا لهم نسل. بعض الناس يحسبون أن اليهود اللي موجود من نسل القرادة الخنزير لخذ، لا، لأن نسل كما جاء في صحيح مسلم ليس لنسخ نسل، ليس لنسخ نسل، إنما كل من مشخوا قرض هلك، كل من مشخوا قرض خلق، لكن نحن نسميهم إخوان القرض والخنازير، لأن القرض والخنازير صاروا منهم من آبائهم، يعني من إخوانهم، صاروا من إخوانهم، نسميهم اليهود نقول يا إخوان القرض والخنازير، هم إخوان، ما هم عيال القرض والخنازير، هم إخوان القرض والخنازير، لأن اللي ماتوا من القرض والخنازير ما خلفوا، فليس لهم ناس. فأمر الله الكدري لا بد أن ينفذ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان المشيئة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة والإرادة القدرية والأمر القدري متلازمان، عرفنا هذه؟ عندنا إرادة بمعنى المحبة، إرادة لله بمعنى حب الله للشيء، الله يريد كذا أن يحب كذا، ولا يريد كذا يعني يبغض كذا ويكره كذا، يريد لا يريد، الله يحب يريد كذا يعني يحبه، بس هذه اللي بمعنى الحب هي الإرادة الشرعية، ما هي الإرادة القدرية التكوينية، الإرادة الشرعية. الله لا يحب شرعا إلا ما يحب، إلا المحبوبات الشرعية، الأوامر إلا إذن، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان يبغضه شرعا، 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 لا يأمر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب الله أن ييسر عليكم ويكره أن يعسر عليكم. ولذلك اختار لشيخ الأنبياء وسيد المرسلين والخاتم لجميع النبيين محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون دينه أيسر الأديان كلها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، يريد الله أن يخفف عنكم. إرادة شرعية، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. الكفار يقولون لما كانوا يدخلون المسجد الحرام عريانين من كموادة أمهاتهم بنو عامر بن عطاء وجماعتهم، إذا جوع عشان يحجون يقفون قبل ما يدخلوا المسجد الحرام، يلحم يا أهل مكة ما عندكم ثياب لنا لرجالنا ونسواننا؟ إن قالوا لهم عندنا ثياب أعطوهم ثياب، خلعوا الثياب اللي جابوها من بلادهم ووضعوها على باب عند باب المسجد، كل يحط ثياب عشان يرجع لها إذا رجع، ويأخذ من الحمص ثوبا عشان يطوب به، لأنهم يعتقدون إن ما يجوز أن يطوف أحد بملابس جهل، بملابس جاء من الخارج، بملابس جاء من خارج مكة. فالحمص إذا أعطوهم، وإذا ما وجدوا من الحمص تجرد الرجل والمرأة كما ولدتهم أمهاتهم، ويطوفون عراة بالبيت، والمرأة تطوف عريانة مثل ما قلت كثيرا كما ولدت أمها، الطيبة منهن تجيب لها خبقة كبر أربعة أصابع حطها على فرجها، ويصب جوانب الفرج إذا كانت متينة شوية يصب جوانب الفرج من يمينه ومن يساره بينه، وتقول هي الطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. لا تحسبون أننا إذا تعريت أني يعني قحبة ولا يمين ولا يسار، أنا ما أحل واحد ينظر لي جاهل، ربنا يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا الأمر الشرعي، الأمر الشرعي لا يأمر بالفحشاء وإنما ينهى عن الفحشاء والمنكر. الله يبغض الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء، لكن له إرادة كونية قد لا بد من نفاذها. فلا معارضة بين أمر الله الشرعي وإرادة الله الشرعية وحب الله، لأن ما قلت لك يريد الله بكم اليسر يعني يحب الله لكم اليسر. ولذلك ثبت أن كما جاء في البخاري ومسلم في أكثر من رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث رسولا أو رسلا إلى جهات من الأرض قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكان يقول بيسر للرجلين أرسلهما من أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا عدد النساء يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. هذه قواعد الإسلام التيسير. وربنا لما ذكر محمد في صلاته للأنبياء السابقين قال يظهر عنهم إصرهم يعني الثقة اللي كانت عليهم السابقة والأغلال التي كانت عليهم، إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا وصف النبي محمد عند كل الأنبياء السابقين يعرفونه بهذه الصفة ويعلمون أممهم إذا جاءهم هذا النبي المبعوث آخر الزمان يجب عليه المسارعة إلى الإيمان به لأن دينه هو الدين الخاتم إلى يوم القيامة لا ينسق حتى ينسق الليل والنهار والشمس والقمر. فهنا لم يقل ربنا ولكن كره الله انبعاثهم، هذه كراهة شرعية ولا كراهة قدرية؟ هو لا يكره الخير، لا يكره الخير للخلق، كراهية شرعية، لأن كل إنما يكره ما الشرع يكره ما يبغضه، الشيء اللي حذر منه ونهى عنه لا يكرهه. لكن المراد هنا من كره المشيئة القدرية الأمر أن القدر يعني كراهة قدرية كقوله يعني لا يمكن أن يكون منهم هذا الخروج، يستحيل أن يخرجوا لأني قضيت وقدرت وأحكمت وشئت أنهم لن يخرجوا معك وعلمي. وطبعا كلمة اللي أنا بقولها دي وعلمي أنهم لو خرجوا معك ما زادوكم عزا ولا قوة ولكن يزيدوكم خبالا وضعفا وتفريقا وفتنة وفسادا في الأرض. وطبعا كون الله يعلم ما كان وما يكون، ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما سيكون في المستقبل ويعلم المستحيل اللي يعلم أنه لن يكون ويعلم المستحيل أنه لن يكون أنه لو كان كيف يكون، يعني الشيء اللي مستحيل أن يكون يعلم الله أنه لو كان لكان على هذه المسافة لكان على هذه الوصف. ولذلك كما الكفار يصرخون أخرجنا خلق صوا فيها ولا تكلمون إنه ربنا أخذنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون خلق صوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا. وكان يقول ولو ردوا من السماء فظلوا فيه يعرجون وما فتح لهم باب السماء ولهم عرج إلى السماء ذول يرجعون إلى جهنم. هؤلاء الكفار ما يرجون حتى لما تروح روحهم تخرج يوم في آخر الدنيا في آخر حياتهم ما تفتح لها باب السماء، لا تفتح لها باب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين كذبوا واستكبروا عنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة. وإذا خرجوا الملائكة ملائكة العذاب إذا قبضوا أرواحهم وخرج كل جماعة يتبرأ منها ثم ترد وتطرح إلى أسفل السافلين بخلاف أرواح المؤمنين يحلى بها إلى العليين ويضع له كتاب كريم في عليين. فربنا يقول لو فتحنا عليهم باب، هذا استحالة، هذا مستحيل أن يفتح باب من السماء، لكن يقول لو فتح، لو قدر أني فتحت لهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون ويشوفون آيات الله العظمى البينة الظاهرة، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو رد يقول لو رددتهم إلى الدنيا بعد ما شافوا جهنم وأغلتهم ومحشتهم وحبثتهم وأكلتهم، لو ردناهم إلى الدنيا
ويقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا من آيات علم الله للمستحيلات، لو كانت كيف تكون مع علمها أنها لن تكون.
وهنا كذلك، هذا من هذا الباب، لما يقول لكن كره الله انبعاثهم، قضى الله وقدر في الأزل السابق أنهم لن يخرجوا معك، بس ما يجي المنافق يقول طيب مدام قدر علي ليش يعذبني مدام قضاه علي؟ وأنت كان عندك علم أنه قضاه ولا ما قضاه؟ أنت على العبد المؤمن إذا أمره سيده وبارئه وخالقه والمهيمن عليه والذي أوجده من العدم وأكثر عليه من النعم، إذا قال له يسمع ويطيع لأمره،
يعني ما أجبرهم على الكفر. ولكن شو يقول هنا؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. افهم هذه تعليق ثبطهم وربطها بالفاء السببية، الفاء السببية على ما قبلها، ولكن كره الله انبعاثهم يعني خروجهم معك إلى تبوك، كره الله خروجهم، قضى الله في الأزل الأول أنهم لا يخرجوا معك ولذلك ثبطهم. معنى ثبطهم من خذلهم،
لأن من يهديه الله يهديه فضلا، من علم الله فيه خيرا هداه فضلا، ومن علم فيه شرا خذله عدلا، فهو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا وما ظلمهم، لأني إذا صار الإنسان معتز بنفسه لا يسمح له لا يتبع نبي ولا يؤمن بالله ولا بالمرسلين ولا يرى آيات الله في الكون ولا في نفسه ولا فما يحيط به، ما يرى لآيات الله فضلا ولا نعمة،
يخذله يخليه حوله يستعمل لنفسه،
فإذا أخذ له ضاع، إذا أخذ له ضاع، وتمكن الشيطان من رأسه وصرخ وباب ووسوس في دماغه وقلبه وعقله، فيصير ألعوبة بيد الشيطان يفعل به كيف يشاء. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وأنا قلت أكثر من مرة لما ننظر في الأمور الحسية نجد أن الله عز وجل لم يكلف عبدا إلا بما آتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. أنا قلت لك أكثر مرة كما هو مذكور في كتب أصول الفقه، لو أني وجدت إنسان أعمى أكمة أصم ما يسمع ما يبصر لا أقطع يدين ما له رجلين ما له كذا ما له كذا، لا يسمع ولا يبصر ولا يقوم ولا يتحرك، الله يقول له قم حج وروح للمسجد الحرام، لا يكلفه. لو هو صحيح معافى وبلغ سنه 15 سنة ما يكلفه، ولو مات وترك الصلاة وديه جهنم، لأن ما كلم هو لما ولد الإنسان وهو عيونه موجودة، شوفه ما شاء الله، لو هو تلتفت يصير ستة بستة النظر، ستة على ستة، وسمع كامل، لكن الحقيقة سمع بالصورة بس، لهم عيون لا لهم آذان لا يسمعون، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وضربت أنا مثل كيف يتم التمييز في الإنسان بعد ما يولد، هو عندما يولد في أمور مجبول عليها، لا درسها ولا قراها ولا قالوا له اعملها، لكن أول ما يجي ويقرب من ثدي أمه ويلتقمه، وجميع الحيوانات كذلك يعترف الثدي، ما تروح للذيل الناقة، يجي الفصيل لذيل الناقة ويبدأ يرضعه، ما يجي الذيل ولا يجي الفمها عشان يرضعه، يروح عند بين فخذها الخلفية ويمسك الثدي ويرفعه. الفصيل من اللي قراه ودرسه؟ ما قراه أحد ولا درسته. والأنافي بنفس الطريقة دي يطلع الولد كأنه كتلة لحم إذا حطته عند الثدي أمه هلتجمه يضيمص ويتغذى وطول لا عقلي ولا سمعي ولا بصر. وكل شوية يعرف شوية، بعد يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين ثلاثة يبدأ يميز، يعرف إن هذا أمه وهذا ذاك. إذا جات كان يصيح، وجات وقربت منه سكت. من اللي درسته وقراه؟ ثم يبدأ يزيد مثل النهار، قلت لك مثل طلوع الفجر. يصير الليل دامس والظلام تام حالك، فيبدأ يطلع له نور الفجر شوية 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 شوية. يمكن اللي ما عنده بصيرة من حين ما يقدر يميز ان الفجر طلع، اللي ما عنده خبرة. ثم يبدأ يزداد يزداد، ما تقدر تحط له انت، ما تقدر تحط له ميزان محدد تقول انا بيصير كذا بعد كذا بعد كذا. يعني انا مثلا لو جيت دخلت البيت بعد صلاة الفجر واطلت السراج وصرت في ظلام، اطلع ذيك ما اشوفها أنا في الغرفة. بعد نصف ساعة وربع ساعة أشوف خيال الأصابع، ثم بعد دقيقة أو دقيقتين تبدأ الأصابع تتميز، بعدين لو حركت أشوف الحركة إلى أن تطلع النهار وأشوف كل شيء. والشمس واحدة للكون كله في الشرق والغرب، وضيء لهم جميعا في الشمس والشرق والغرب، سراج واحد يضيء الأرض كلها، وقمر واحد يضيء الأرض كلها، هذا فوق الأفق حقها. كذلك إذا الولد يعني نقول إذا بلغ مثل ما يطلع الشمس، يعني نمثل بلوغه بطلوع الشمس، خلاص ما صار فيها شك إن هذا النهار. تطلع الشمس طلع النهار، ما في كلام، وطلع النهار ساعة وثلث أو ساعة ونص، ولذلك صلينا الفجر وهو من صلاة النهار. ولكن بعد طلوع الشمس خلاص انتهى، ما في ما دعي نشك إن النهار طلع. كذلك الولد إذا بلغ سن التمييز وبسمعه وبصره ووعيه وصحته كلفه الله عز وجل. لكن لو قبل ما يصل الى سن التمييز اخذ سمعه وبصره، فصر اعمى ما يشوف ولا يسمع، ويديه مقطوعه ورجليه مقطوعه، هل ربنا يامر بالصلاه؟ ابدا. هل لو مات يعذبه في النار؟ ابدا. هل يؤاخذه على بعض شيء لو قام وهزهز وما يشوف ولا يدري ولا يحد بشيء، وعلى فعل طفل صغير وموته ما هو مسؤول عنه؟ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت ولنا فانصرنا على القوم الكافرين. ايات الله عز وجل لا يكلف الله. فاذا كلفك الله وتركك 15 سنه وانت تشوف وتبصر وتدرب وتعلم وبتعرف الخير والشر، وتعرف ان الاكل هذا يمكن لو اكلت اكل وضرك تعب ما تنتعل عنه. الحيوانات كلها بالشكل ده، بعض الحيوانات اذا شاف شجره اللي هي شجر الاسكن اللي قال عليها الشاعر لما قال ربنا تبارك وتعالى في شجر الزقوم طلعها يعني ثمرها في القبح والدمامة كأنه رؤوس الشياطين. قال جماعة من اللي بقلوبهم مرض رؤوس الشياطين، هو احنا شفنا رؤوس الشياطين عشان نعرف الشبه والمشبه به؟ لما شفنا رؤوس الشياطين عشان نعرف انها ثمرها وكأنه الشياطين. لكن يعرفوا اللغة العربية وضبطوها، عرفوا أن من الشجر شجرا يسمى الإسكين، أنه كان العرب يسمونه خصوصا اللي ينبت في بلادهم، اللي ينبت في بلادهم يسمونه رؤوس الشياطين اللي هو شجر الإسكين. والشاعر يقول أظن مرقات تعيد أو تعود تحيد من إسكين سود أسافله، يعني إذا شافته النجا هربت منه من الطريق، هربت منه من الطريق. الحيوانات تعرف اللي ضرها، لو اكلت نوعا من الحشائش وضرتها ما عادت تذوقها البته. وانت 15 سنه على التدريب يدربك 15 سنه، ابوك وامك اهل الخير واهل الشر. ولكن الرسول يقول كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يوجسانه. فان كان اهلك اهل شر وطلعت على شر روح معهم في جنه، وإن كان أهلك أهل خير وحملوك على خير أنت وهم على خير إن شاء الله. يرجى لكم أن تكونوا من جنات من أهل جنات النعيم وأحباب الأنبياء والمرسلين. هذا هو. فالله يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله به، خاف الله أن لا يخرجوا فلم يخرجوا فثبطهم. اسمع ما قال، وقال اقعدوا مع القاعدين، لأن لو قال كان فناخذ، لو قال وقال اقعدوا لأن يصير أمرهم بالقعود. وهو لا يأمر بالقعود لأمر شر، قعودهم مخالفة للنبي وهو لا يأمر إلا بخير. لأمر الشرع لا يكون إلا فيما يحبه الله، والنهي الشرع لا يكون إلا فيما يبغضه الله. فالله لا يأمر إلا بالمعروف والخير ولا ينهى إلا عن الشر. إن ولذلك لما قالوا أمرا وجدنا عليها أبانا اللهم قال إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل هذا أمر الله، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إلا الله خذلهم من خذل وراحوا مع الضالين عدلا لا ظلما ولا دورا كل الله فعل ما منهم الخير هداهم فضلا وإحسانا وجودا مزاحم الأرحم الراحمين رب العالمين. ثم يقول يا بني آدم، يا بني آدم لكل المسلمين والكافر خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني الله ما أنبت نباتا حسنا ولا مرعى حسنا ولا فاكهة حسنة ولا لباسا حسنا إلا من أجل أهل الإيمان. بس لا تقول إن في حديث يقول لهم الدنيا ولنا الآخرة، لا هذا غير، لا تروح تستدل لي بحديث لهم الدنيا عين النصارى الكفار الدنيا ولنا الآخرة، لا هو صحيح لنا الآخرة ولكن ليست الدنيا لهم بحذافيرها. من كان يريد رب من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها ما نؤتي كلها، وما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من نصيب. فربنا تبارك جعل كل النعيم اللي في الدنيا من أجل أهل الإيمان، لكن يشركهم الكافرون فيها على سبيل التبعية، ويوم القيامة لا يشركهم فيها كافر، فهي صافية خالصة لأهل الإيمان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، من أجلهم خلقات، ما هو من أجل الكفار، كفار ما يسألون الضرب بالنار، بل هي للذين بل هي للذين خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها عصافية لهم، لا يشركهم فيها كافر. قال الذين كفروا للذين أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لاهوا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فلما يقول ربنا ولكن كره الله، يعني قضى وقدر في الأزل لعلمه أنه خبثاء النفس لا ينطون إلا على الشر، كره الله أن يخرجوا مع محمد، ولكن كره فثبطهم، ثبط عن خذلهم، فتسلط عليهم الشيطان وقيل، يعني قال لهم الشيطان، قال لهم الشيطان اقعدوا مع القاعدين مع النسوان اللي ما عليهم جهاد ومع الصبيان اللي ما كلفوا ومع العبي والعرج الذين لا حرج عليهم واقعدوا مع القاعدين. وهو يقولون بعض لبعض اقعدوا مع القاعدين، بعضهم يقول لبعض اقعدوا مع القاعدين، والشيطان شقهم يقول لهم اقعدوا مع القاعدين، فالشيطان صار مستريح البال معهم يخذلهم ليكسر حزبه في نار جهنم، إنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم خذلهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، اسمع اللي هي 47، لو خرجوا فيكم، هذا اللي أنا أقول لك عليه، إنه يعلم عن المستحيل، لو كان اللي يعلم أنه ما هو كائن، أنه لو كان كيف يكون، يعلم كيف أنه يعلم أنه لن يخرج، ويعلم أنه لو قدر لهم أن يخرجوا ما خرجوا إلا خبالا، ما زادوكم إلا خبالا. يقول لو خرجوا فيكم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لكن ما عملوا، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، شوف الآيات، آيات الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني ضعفا وهزالا وفتنة وفسادا وانكسارا وهزيمة وخزيا، ما يجيب لكم خير أبدا لا قليلا ولا كثيرا.
لو خرجوا فيكم كانوا عالة عليكم. طبعا تعرف يوم أحد، يوم أحد لما راح الجيش وفي سلك نصف الطريق قام عبد الله بن أبي عليه اللعنة رجع بسلك الجيش وقال له عبد الله بن حرام وجمن جماعة من إلى سلمي، سلمي قال له قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، إذا كنتم ما عندكم نية للقتال تعالوا، لا تروحون ترجعوا للمدينة وتخلونا عند أحد، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، وما كنت عندكم نية للقتال دافعوا على الأقل ردوا عنا نبالك عن نبال أعدائنا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كذبا ورئيسهم يوم عبد الله بن أبي، هذا اللي يقول فيه في الآية الثامنة والأربعون لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. هذه اللي فاتت التاريخ الأسود للمنافقين في المدينة. عندما جاء النبي محمد مهاجرا كان أهل المدينة كم يسمونها الوادي هذا أو البحرة أو البحرة يسمونها الأرض اللي احنا فيها دي بحرة لأنها كانت نازلة، جاء من الحرة الغربية أعلى ومن الحرة الشرقية أعلى وجهة سيل من شرق ومن غرب وجهة سيل من كل ناحية، جهة سيل من كل ناحية، فكان يسمونها البحرة. وكانوا قد اجتمعوا قبيل مجيء النبي محمد ليلبسوا عبد الله بن أبي تاج الملك على أهل يثرب. اجتمع أهل يثرب من الأوس والخزرج على أن يختاروا عبد الله بن أبي، ما كان رأس منافقين ولا شيء إنما كان رجل من أعيان 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 أهل يثرب، فاختاروه أن يكون ملكا عليهم وهم ينظمون له التاج عند أهل الذهب. أهل الذهب يعملون لهم تاج من الذهب علشان يحطوه على رأس عبد الله بن أبي وينصبونه ملكا على أهل يثرب. بعث الله النبي وجاء مهاجرا فراح التاج وأصحابه، ما فاير تاج والنبي موجود، فامتلأ قلبه حقدا وبغضا للإسلام وأهله واستمر على كفره وخرج ودخل سعد بن عبادة وسعد بن هالسعداء دخلوا في الإسلام من أهل المدينة. وخرج النبي يوما يزور سعد بن عبادة في حي في عبد الله بن أبي وركب على حمار لا عليه بطيق ولا عليه حتى ولا كيس، والنبي راكب معه زيد بن أرق أو غيره. لما وصلوا مجلس عبد الله بن أبي وهو في جلسة كبيرة مع الكفار واليهود، اليهود يخطون بالليل والنهار ضد النبي محمد ولسه المنافقين ما برزوا، ولسه المنافقين ما برزوا قبل بدر قبل غزوة بدر، وربنا كان قال للنبي محمد لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وتركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني 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 مهد للرسول ليصبر على ما ناله من هؤلاء الكفار ومن هؤلاء المشركين وغيرهم من اليهود. فلما جاء النبي ركب حماره ومعه بعض اصحابه وصلوا مجلس عبد الله بن ابي، الحمار عندما وقف عند عبد الله بن ابي والنبي وركب على حماره يدعوه الى الاسلام ويفحج الحمار عند قرب عبد الله ويبدا يقول بكل ما يفيد من قوه بريح منتنه تقتله قتلا. فلم فنادى يا محمد، هو يومها ما كان نافق كان كافر صريح، يومها كافر صريح عبد الله بن أبي كافر صريح، يا محمد لا تؤذنا بريح حمارك، ما أحسن الذي جئت به، لست جئت به كلام حسن، لكن والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت حديث عبد الله بن أبي عندما قال لا تخشنا في مجالسنا ولكن إذا يعني إحنا اللي منا يجيك عندك أنت ويسمع منك. فقال له زيد بن أرقم والله يا عدو الله لبول حمار النبي أطيب من طيبك، لبول حمار النبي أطيب من طيبك. زيد بن أرقم أقل في السن لكن ملأ إيمان قلبه، وطبعا كل أصحاب النبي هكذا ما يوجد في أصحاب النبي واحد أبدا يعتبر دنيء، يعني آخر واحد مات من أصحاب النبي واسيرة بن أصقع، وكم من أصغر الصحابة ما نقول ما نحرف أحد يمكن أن يوصف بأنه من أصحاب محمد.
كلهم يكادون يكون كملة، بس يتفاضلون. أبو بكر ما يصل بينه عم الصحابة، عمر ناس عم الصحابة. يقولوا كنا نعلم كنا نشهد بالجنة لأبي بكر وعمر حين يمشون في المدينة، نشهد لبكر بالجنة وعمر بالجنة وعثمان بالجنة وعلي بالجنة، لأنهم سمعوا يشهدوا لهم بالجنة. وزيد رقم من فضاء أصحابنا إنه القرآن ذكروا في أكثر من مرة، معنى ذكر يعني موقفه ما هو ربه في أكثر من مرة في سورة المنافقون وفي غيرها، لما يتكلم على عبد الله بن أبي وعلى جنسه. فهؤلاء يقولون هذه حال، هذه حال هؤلاء. نقف عندها والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل صحيح قراءة آية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ وما مدى صحة قصة العتبي؟ هل صحيح قراءة آية ولو أنهم ظلموا أنفسهم عند قبره الشريف؟ وما مدى طبعا السائل ملخص الموضوع، كل موضوع ان واحد كان من ادباء العراق اسمه العتبي، من الادباء، ما له دراسه دينيه ولا علم لا في الحديث ولا في الفقه ولا في التفسير، انما ان الشعراء وينقل كلام الشعراء. فزعموا انه جاء الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام وذكر ابيات: يا خير من دفنت في القاع اعظمه، يا خير من دفنت في القاع فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدين ما أدري قال، وأن النبي قال الحقه في كل واحد، الحقه الحق العتبي وقل له كذا وقل له كذا. هذه يصفها علماء الحديث بأنها قصة مجهولة عن مجاهيل مظلمة، كل أسانادها مظلمة، لم تروى بسند صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف. قصة العتب، وهي مخالفة، وطبعا ذكرها أكثر المفسرين، ذكرها المفسرين في كتبهم، لكنها لم تصح البتة بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنا قلت لكم من كم يوم، لو كان النبي يستغفر لنا للي يجي عند القبر ويستغفر ويستغفر له، ما كان يقول لعائشة لو كان ذاك وأنا حي، كما جاء في الصحيح البخاري وغيره. عندما جاء من جنازة ذكرتها أظن من أيام قليلة في هذه المرة، في هذه المرة عندما دخل من تشيع جنازة قالت وجدتها يعني تمسك رأسها تقول ورأسها، قال لو كان ذاك وأنا حي، يعني لا استغفرت لك وترحمت عليك، لو كنت تموت وانا حي انفعك بالدعاء لك بعد الموت، لو كان ذاك وانا حي. قالت بل انت تحب موتي ولو مت لاصبحت معرسا باحدى نسائك في حجرتي. لما لقاها تقول كذا قال بل انا وراسه، وضع يدها راسي، وكان اول المرض اللي جاه وفيه غفر انتقل الى الرفيق الاعلى عليه الصلاه والسلام. وعلمتك ما رواه البخاري في الصحيح ان عمر بن الخطاب كانوا لما بعد ابي بكر كان اذا جاء يستسقي للمسلمين اخذ العباس عام النبي وخليه يمشي قدام المسلمين عشان يطلب ان الله يرحمنا ما دام العباس هذا عم النبي موجود بنا. وعمر اعلى من العباس بدرجات، وتجيب العباس لعمر بن الخطاب. العباس من أجود أصحاب النبي محمد ومن أحباب رسول الله وأعمامه، يقول أما علمت أن عم رجل صلوا لي يقول لبعض الصحابة. ولكن عمر وين؟ عمر عالي على هؤلاء كثيرا. فكان إذا أراد الاستسقاء أخذ العباس معه ثم يرفع يديه ويقول يا رب إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك عن نبيك محمد، بعدنا نجيب نتوسل به، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، لأنه حي يدعو ربه، فاسقنا فيسقون. دل ذلك على أنه لا يجوز أن يتوسل برسول ولا غيره ما دام فارق الدنيا. وإنما يتوسل إما بعمل صالح كالثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، أو يتوسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى مدعوه بها. وأنا قلت لكم إن فاتحة الكتاب اللي نقراها في اليوم 17 مرة على سبيل الفرض، أولها التوسل الحمد لله، هذا توسل بأسماء الله وصفاته، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله توسل. بعد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين قبل الدعاء. فهذه قصة عمياء صماء بكماء لم يعد لم يقل رجل من علماء الحديث أنها ثبت بسند صحيح. هذه قصة العتلي، وهو رجل جاهل لا يطلع عنه، لم يعرف في أهل العلم هذا العتلي الجاهل ده من أهل العرب. هذا السائل جايب لي ورقة مكتوبة كافية شافية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وطبق رحالة خطر طبعا. قال الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في كتابه اللي سماه القول المفيد على شرح كتاب التوحيد، صفحة 234 إلى 235، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. هذا طبعا مقرر وقرئ علماء الإسلام، لأنه جاء في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد واحد لبس الحلقة رابط حبل على يده، قال لي ماذا؟ قال من الواهنة، قال انزعه فإنه لا يزيدك إلا وهنا، وقال التولة وكذا شرك، التميمة هل كنت نايم على شيء الولد ما يجيه الموت على شيء الموت، وشاعر يقول وإذا المنية وإذا ذاك ألفيت كل تميمة لا تنفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فالتميمة لا ترد الروح ولا ترد الحياة، ومرة معلقة على وجهها تميمة، ولما جاء البلاء نزل عليهم طاعون قبل تركت هي ولدها من بلد الطاعون، فتطلع عليها حية وتدغ قدامها ويموت. فتقول في أبيات أنا ناتي بعضها، والمنايا رصد للفتى حيث سلك، يعني ما نفع لا تميمة ولا نفع هرب من البلاء ومن الطاعون، والمنايا رصد للفتى حيث سلك، تقول المرأة في ولدها. فالتعليق تعليق تمايم او تعليق حجب او تعليق مثل هالحبال او تعليق مثل هالخيوط كلها من الشرك. هذا طبعا انا ما قلته قول النبي، يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر يعني من نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنه، قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. خلاص ما حكم قول صباح الخير ومساء الخير؟ المفروض هذه ما هي من تحيات المسلمين، لكنها غلبت على كل المسلمين، هذه تحية أهل الجاهلية. عند الزواج إذ يرفئ الرجل يقول بالرفاء والبنين، هذه إن أمر النبي بإبطالها من عادات أهل الجاهلية، ولا يحل الواحد يبارك لزوج أو زوجة عند الإرث يقول بالرفاء والبنين من عادات الجاهلية، وإنما يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يعني من السنة الشريفة والأمر المطاع لله ولرسوله أن تقول للي يتزوج ما تقول له بالرفاء، هذا عدل جاهلي، لا تقول له بالرفاء البنين، هذا عدل جاهلي، وإذا تعرف الجريدة أو واحد يقول هذا جاهل هو اللي كذب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.